بلحظات اتخذ قرار الدخول في معركة مع اليمنيين، وبلحظة أخرى قرر الانسحاب من اليمن دون أن يحقق أي شيء، دون أن يحقق يعني وقف الضربات اليمنية ضد إسرائيل، دون أن يمنع اليمنيين من السيطرة على البحار، ودون أن يقضي على القدرات العسكرية اليمنية.
نعم.
بس ما حدث في اليمن حدث في العدوان على إيران. يعني لم يتمكن من القضاء على البرنامج النووي الإيراني، كما أنه ساعد إسرائيل في التملص وإنهاء الحرب وأنقذها من الضربات الإيرانية. أعتقد أنه هكذا تصاغ الأمور في الغرب، أنهم يكذبون ويفترون ويغطون هزائمهم بهذه الطريقة. سمحت السيد أشار إلى ذلك بكل وضوح، أنه دخول الولايات المتحدة من أجل إنقاذ إسرائيل ووضع حرب والعبثية والعدوان العبثي الذي قام به الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. طيب، فيما يتعلق ب يعني المفاوضات الإيرانية الأمريكية، طبعا الأمريكيون يلعبون لعبتهم وحربهم النفسية والسياسية بكل أبعادها بكل جوانبها، يواصلون الضغط نفسيا وسياسيا على المسؤولين الإيرانيين، يحاولون يعني هم يتقنون هذه اللعبة، لكن بالنظر ل يعني ما آلت إليه الأمور، برأيك بعد كل هذه المستجدات والتطورات كيف يمكن النظر إلى مستقبل هذه المفاوضات؟
وهذا ما أشرت إليه، طبعا سؤال جدا مهم أستاذ محمد.
نعم.
هذا ما أشرت إليه في البداية، أنهم أنتم ما الذي تريدونه هذه المرة؟ كنتم في السابق تقولون تفكيك البرنامج النووي، كنتم تقولون أنه لا تريدون تخصيب اليورانيوم في الجولات السابقة، ما الذي تريدونه هذه المرة؟ خاصة وأنكم تزعمون قد قضيتم على البرنامج النووي، قد أنهيتم البرنامج النووي، فلماذا تطلبون التفاوض مع إيران بما أنكم قد أنهيتم البرنامج النووي؟
بصراحة يعني هم سيد صالح يريدون استسلام إيران.
أحسنتم، من هذه الناحية نعم، هم من اليوم الأول يريدون استسلام إيران، يريدون خضوع إيران، يريدون يعني فرض شروطهم على، ولكن في هذه المرحلة كان هدفهم هو القضاء على البرنامج النووي. يعني كل الكلام، كل الجولات، كل الضغوط، كل المفاوضات تدور حول هذا، أنه إيران لا ينبغي لها أن تملك البرنامج النووي. طيب، أنتم تقولون قضينا على البرنامج النووي، فلماذا تتفاوضون الآن؟ لماذا تطلبون التفاوض؟ هذا يدل على أنهم يكذبون، أنهم لم يتمكنوا من القضاء على البرنامج النووي، الأمر الذي يؤكد صدقية الرواية الإيرانية في كل ما حدث من ناحية. من ناحية أخرى، إيران سوف تأتي للمفاوضات وهي التي تفرض شروطها. يعني إيران، نعم، إيران منفتحة على التفاوض وليس لديها مشكلة في التفاوض، ولكن هذه المرة تختلف عن ذيك المرة. ذيك المرة استغلوا التفاوض، وكانوا في أثناء التفاوض يعني ينسقون من أجل العدوان على إيران. هذه المرة لا يمكن أن تنطل اللعبة مرة أخرى على إيران. هذه المرة لن تكون كالمرة السابقة. هذه المرة سوف تطرح إيران شروطها، تطالب بتنفيذ شروطها. في مقدمة شروطها هي الاعتراف بالبرنامج النووي الإيراني والإقرار بحق إيران بامتلاك هذا البرنامج والنشاط النووي الإيراني، وكذلك إلغاء العقوبات عن إيران، ومن ثم لا نبحث أي مسألة أخرى سوى البرنامج النووي، وكل ذلك هو أيضا إعطاء ضمانات لإيران بعدم الاعتداء عليها في المستقبل.
نعم.
وهذا أيضا قضية مهمة.
نعم.
إذن إيران ستدخل هذه المفاوضات بهذه الشروط.
نعم.
لو شعرت إن الطرف الآخر يتباطأ أو لا يريد أو يسعى إلى المماطلة، أعتقد أنه لن تكون هناك مفاوضات، وربما لو جرت المفاوضات خلال جولة أو جولتين تنتهي.
طيب، سماحة السيد أشار أيضا في كلمته إلى أن القوات الإيرانية تمكنت من اختراق الدفاعات المتعددة للعدو وجعلت مواقعه العسكرية وغيرها طبعا مكشوفة للصواريخ الإيرانية، وهذا طبعا رغم كل المساعدات التي يقدمها حلف الناتو والولايات المتحدة لكيان الاحتلال في هذا المجال. كيف يمكن النظر إلى هذا الإنجاز التاريخي، هذا الإنجاز الإيراني الذي أشار إليه سماحة السيد، ولماذا هذه الإشارة برأيكم؟
يعني أعتقد أنه يعني الرواية الإيرانية تختلف بشكل جذري وأساسي عن الرواية الغربية. الرواية الغربية تريد أن تبين أن إيران فشلت، وأن إيران قد انهزمت، وأن البرنامج الإيراني انتهى. سماحة السيد أعتقد كان يشير بوضوح وبصراحة أن الأمر ليس كذلك، أن الأمر لا كما يقوله هؤلاء. الأمر أن إيران انتصرت، ولذلك في الواقع حدد سماحة السيد تبريكاته في ثلاثة.
نعم.
التهنئة بتوجيه الضربات وانتصار على الكيان الصهيوني، والتهنئة بالانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية، والتهنئة بعدم تحقيق آمال الطرف الآخر، وهو يعني ثورة الشعب الإيراني ضد النظام.
نعم.
العكس ظهر بشكل جلي، أن الشعب الإيراني متمسك بثورته، متمسك بنظامه، وأنه يدافع بكل قوة وطلابة عن البلاد وعن النظام وعن كل شيء وطني في هذا البلد.
نعم. يعني الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يعني أثبتا طيلة تاريخهما أنهما لا يؤمن شرهما.
نعم.
والكيان الصهيوني يعني وقع العديد من الاتفاقات ووقف إطلاق النار وما إلى ذلك، ولكن استمرت اعتداءاته واستمرت جرائمه. فيما يتعلق بهذه المرحلة برأيك، هذا اتفاق وقف إطلاق النار هذا هل سيصمد، وهل الكيان الصهيوني سيكف عن جرائمه بحق الجمهورية الإسلامية، أم أنه في أي لحظة يمكن أن يعني تعود الأمور إلى أدراجها؟
يعني كل شيء متوقع من هذا الكيان. يعني ما دامت إيران مصرة على مبدأ مواجهة الكيان الصهيوني ودعم المقاومة ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني واستمرار المقاومة وتقديم كافة أنواع الدعم لهذه المقاومة، سواء كانت في فلسطين أو لبنان أو العراق أو اليمن، فأعتقد أن القضية تبقى معلقة، والكيان الصهيوني يكيد المكائد للجمهورية الإسلامية في إيران ويتآمر عليها، ولا ينتهي من المحاولة والسعي لتوجيه الضربات لإيران. كل شيء متوقع، كل شيء محتمل، خاصة وأنه برهن على أنه يمكن أن يستغل حتى التفاوض من أجل توجيه ضربات لإيران. لم يكن أحد يعتقد أنه في غضون التفاوض وفي حالة ومرحلة التفاوض أن تقوم إسرائيل بضرب إيران والعدوان عليها. هذا كان درس للإيرانيين، وأعتقد أنه لن يتكرر في المستقبل أبدا. إيران يعني تعلم أن الكيان يكيد لها، ولكن ما كانت تتصور أنه ينفذ عدوانه خلال مرحلة التفاوض. لذلك نعم، كما تتفضل، أنه من المحتمل جدا أن يعود إلى عدوانه، يعود لتنفيذ مؤامراته، هذا متوقع جدا. ولكن إيران عدت نفسها. إيران على الرغم من أنها ما كانت تتوقع ذلك، ولكن رأينا كيف أنه في غضون ساعات بعد قتل العديد من قياداتها العسكرية استعادت قوتها ووجهت ضربات قاسمة للكيان. كيف الآن وهي مستعدة لذلك؟ أعتقد أنه إيران لن تنطلي عليها اللعبة والخدعة في المستقبل.
شكرا لك الأستاذ صالح القزويني، الباحث السياسي من طهران.
شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية، والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، عنا الحسم تقرر تحرر كيف يكون.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم تغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بدأت هذه التغطية مع بداية العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، واستمرت طوال فترة المواجهة التي استمرت على مدى 12 يوما، والتي انتهت بانتصار الجمهورية الإسلامية المدوي على الكيان الغاصب وعلى كل عالم الغطرسة والعنجهية والبلطجية الأمريكية والإسرائيلية والغربية. نتابع مع آخر الأخبار. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله الإمام الخامنئي أن إيران حققت انتصارا استراتيجيا على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة التي تدخلت عسكريا لإنقاذه، مشددا على أن الضربات الإيرانية كانت دقيقة ومؤثرة وغيرت موازين الردع في المنطقة. وتوجه سماحته في كلمة متلفزة اليوم بالتهنئة للشعب، مؤكدا انتصار إيران على الكيان المزيف الذي هزم وسحق تحت ضربات القوات الإيرانية وأصبح منهارا تقريبا. كما هنأ قائد الثورة الإسلامية بالانتصار الإيراني على النظام الأمريكي الذي دخل في حرب مباشرة مع الجمهورية الإسلامية، لأنه شعر بأن الكيان الإسرائيلي سيسحق بالكامل ما لم يتدخل، فتدخل لإنقاذه ولم يحقق أي إنجاز. من جهة أخرى، شدد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على أن الجمهورية الإسلامية فرضت إرادتها على الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في الحرب الأخيرة. وقال اللواء موسوي إن القوات المسلحة الإيرانية تصدت ببسالة للعدوان الإسرائيلي الأمريكي الغاشم، لافتا إلى أنها استهدفت المراكز المهمة العسكرية والاستراتيجية والبحثية للكيان المحتل وحولتها إلى رماد. وأشار اللواء موسوي إلى أن خسائر الكيان الصهيوني، وعلى الرغم من الرقابة على إعلامه، كانت كبيرة وامتدت إلى كل الأراضي المحتلة من شماله إلى جنوبه. أكد حرس الثورة الإسلامية أن الكيان الإسرائيلي بدأ الحرب، لكن القوات المسلحة الإيرانية هي التي أنهتها. وفي بيان له، أشار حرس الثورة الإسلامية إلى أن الجيش الصهيوني كان هو من بدأ هذه الحرب المفروضة، لكن نهايتها كانت على يد أبناء الشعب الغيارة والشجعان في القوات المسلحة، ولا سيما في قوة الجوفضاء للحرس، وذلك في الموجة 22 من عملية الوعد الصادق 3. وأضاف البيان أن الضربة الصاروخية الأخيرة كانت قاتلة إلى درجة حيث ارتفع معها عويل وقف إطلاق النار من حناجر الكيان الصهيوني السفاك ورئيس أمريكا المتوهم. أفاد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف بأن المجلس صادق على مشروع قرار البرلمان حول إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصدق البرلمان الإيراني أمس على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، مستغربا من أن الوكالة لم تدن ولو شكليا حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد قاليباف أن إيران ستواصل البرنامج النووي السلمي بسرعة أكبر، وأنها ستلتزم الحذر الشديد ولن تخدع بأي وعود. ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن التحقيقات الأولية في المواقع التي استهدفها العدوان الإسرائيلي الأخير على بعض المنشآت الحساسة داخل إيران تشير إلى احتمال استخدام ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب. جاء ذلك نقلا عن مصادر مطلعة أوضحت لوكالة فارس أن التحقيقات لا تزال جارية بدقة ولم يتم التأكد بعد بشكل نهائي، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع الوضع عن كثب للوصول إلى نتائج قطعية. ويعد اليورانيوم المنضب مادة عالية الكثافة ونتيجة ثانوية لعملية تخصيب اليورانيوم، تستخدم عادة في الذخائر الخارقة للدروع لقدرتها على اختراق الأهداف المحصنة. كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض يعتزم الحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية مع الكونغرس. جاء ذلك بعد تسريبات صحفية لتقويم استخباري قوض ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الغارات الجوية الأمريكية دمرت منشآت نووية إيرانية. ورجحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن يرسل البيت الأبيض وسط ما وصفته بمعركة سياسية حول ما تظهره المعلومات الاستخباراتية أربعة من كبار المسؤولين لإطلاع المشرعين خلال جلسة إحاطة مجلس الشيوخ بشأن إيران، وهم وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس هيئة الأركان المشتركة. النبأ الأخير في هذه النشرة: علق زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محاكمة نتنياهو، وقال إنه لا ينبغي لترامب التدخل في عملية قانونية في دولة مستقلة بحسب وصفه. وأضاف لابيد في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت: أفترض أن هذا تعويض يقدمه ترامب لنتنياهو لأنه سيخضعه في قضية غزة لإنهاء الحرب. بدوره قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيسة سيمحا روتمان إن النظام القانوني الإسرائيلي يعاني من عيوب كثيرة، ولعل محاكمة نتنياهو مثال على تراكم هذه العيوب. وأضاف أنه ليس من وظيفة الرئيس الأمريكي التدخل في الإجراءات القانونية في إسرائيل، لكن من المؤكد أن هذا من صلاحيات رئيس الدولة الذي يمكنه إيقاف هذه الملحمة السخيفة بأسلوب أنيق أكثر حسب تعبيره. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل معكم تغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الوقوف على آخر المستجدات وطبعا القراءة التحليلية لآخر التطورات والتداعيات للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والخاتمة المظفرة لهذا العدوان على يد القوات المسلحة الإيرانية، نرحب بالأستاذ داود نقاش الصحفي الإيراني معنا عبر الهاتف. سيد داود حياكم الله، أهلا بك في لقائنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد نقاش، اطلعت أكيد على الخطاب الأخير لسماحة الإمام الخامنئي وما ورد فيه، ما نعم. أهم ما لفتك فيه؟
نعم، أنا أريد أن أركز على كلام السيد القائد الذي كنا ننتظر بفارغ الصبر بعد هذا الانتصار التاريخي على الكيان الصهيوني. الشعب الإيراني كان ينتظر بفارغ الصبر كلمة من قائد الثورة، حيث أطلع علينا سماحة القائد المفتي اليوم برسالة صوتية ثالثة للشعب الإيراني، حيث أكد وقال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقواتها المسلحة وبشعبها الأبي المتوحد تمكن من تحقيق انتصار كبير وإلحاق هزيمة كبيرة بالولايات المتحدة وربيبتها الكيان الصهيوني، وقال إن الولايات المتحدة تدخلت مباشرة في هذه الحرب الظالمة على إيران لإنقاذ الكيان الصهيوني من الزوال ومن الانهيار الكامل تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية التي أدت حسب اعترافات المصادر الغربية إلى دمار ثلثي مدينتي حيفا و تل أبيب. وقدم سماحة القائد التهاني إلى الشعب الإيراني. في الحقيقة قدم سماحة القائد ثلاث تبريكات للشعب الإيراني، أولا بمناسبة الانتصار على الكيان الصهيوني، وثانيا بمناسبة الانتصار على العدو الأمريكي، كما قدم تهنئة ثالثة للشعب الإيراني بسبب انسجامه وتلاحمه ووحدته المنقطع النظير ووحدته الاستثنائية، حيث وقف نحو 90 مليون من أبناء الشعب الإيراني في صف واحد في دعم القوات المسلحة ضد العدو المعتدي، بشكل جعل الكيان الصهيوني بكل ما لديه من زجيج وبكل ما حمله من ادعاءات يسقط منهارا بشكل لم يكن يتخيله ولم يحسب له حساب. وأكد سماحة القائد أن الجمهورية الإسلامية بقواتها المسلحة وبشعبها المتوحد جعلت الكيان الصهيوني يدفع ثمنا كبيرا جدا لهذا العدوان الذي كان لا يتصوره بهذا الشكل. وقال أن الولايات المتحدة عندما أدركت أن ربيبتها على وشك الإبادة تدخلت مباشرة في الحرب وهاجمت المراكز النووية الإيرانية السلمية على الذي كانت تنشط تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الغربية، وذلك في خرق واضح للقانون الدولي. وهذا ما يستوجب المتابعة القضائية المستقلة أمام المحاكم الدولية. ومع كل ذلك لم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه من هذه الحرب الظالمة. ثم لجأوا إلى التحويل لإخفاء الحقيقة، وقال سماحة القائد أن العدو حاول تصغير الرد الإيراني وتصغير الإنجاز الإيراني على العدوان الأمريكي والعدوان الصهيوني بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وكأنه لم يحدث شيء. وقال في نفس الوقت هم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، ولكنهم يعني قاموا تهويل كبير وكأنهم دمروا إيران بشكل كامل. وأكد القائد أن العدو حاول أن يظهر أنه انتصر على إيران، بينما يدرك الجميع في العالم أنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم. وأكد القائد أن العدوان على إيران لم يأتي بسبب القضية النووية فحسب كما يدعون بذلك، وإنما كان الهدف كما صرح بذلك الرئيس الأمريكي ترامب استسلام إيران.
نعم.
وقال أن هذا الكلام يعني أي استسلام إيران أكبر جدا من أن يخرج من فم الرئيس ترامب. فإيران الكبيرة ذات الثقافة العريقة والتاريخ العريق والعزم الفولاذي لا يمكن أن تستسلم، وأن الحديث عن استسلام إيران مدعاة للسخرية لكل من يسمع ذلك. وتابع سماحة القائد أن أمريكا التي خسرت السيطرة على إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية فيها دخلت في حرب مع إيران منذ ذلك الوقت، ولكنهم كانوا يخفون ذلك. فمرة باسم حقوق الإنسان، مرة باسم الدفاع عن الديمقراطية، مرة باسم الدفاع عن حقوق المرأة، مرة باسم البرنامج النووي وقضية تخصيب اليورانيوم. فهم دائما يطرحون ويختلقون ذرائع وقضايا وهمية، ولكن أساس القضية الذي كانوا يخفونها لا يتجاوز شيء واحد، وهو إجبار إيران على الاستسلام. ولكن لم يصرفوا ذلك. أما الرئيس الأمريكي الجديد الرئيس الأمريكي ترامب لم يخف هذه الحقيقة وصرح بذلك، وقال نحن نريد استسلام إيران وهذا أمر مستحيل. وفي ختام حديثه ابتهل سماحة القائد إلى الباري تعالى أن يمن على الشعب الإيراني العظيم بالعزة والكرامة وأن يرضي الإمام.
نعم سيد نقاش، نحن على أعتاب شهر شهر محرم وذكرى ملحمة عاشوراء. يعني هذه الكلمة التي ذكرتها ختمت بها الآن أنه لن يكون هناك استسلام، تذكرني بالكلمة الخالدة للإمام الحسين، يعني مقطعان، الأولى هيهات منا الذلة، والثانية هي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. وأيضا مقولة الإمام الخالدة ومثلي لا يبايع مثله،
مثلي لا يبايع يزيد.
نعم.
ومثلي لا يبايع يزيد، يأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون أن يبايع مثلي يزيد. الشعب الإيراني شيعة الإمام الحسين عليه.
نعم طبعا طبعا يزيد كان يريد استسلام الإمام الحسين وليس المبايعة.
نعم يزيد كان يريد استسلام الإمام الحسين عليه السلام. وقال الإمام حسين عليه السلام إذا مثلي يبايع يزيد فعلى الإسلام السلام.
السلام. نعم
نعم نحن على أعتاب شهر محرم.
طيب نعم فيما يتعلق ب يعني رصانة الكيان الإسلامي النظام الإسلامي في إيران، عندما بدأت الحرب واغتيل عدد كبير من القادة، الحرس الثوري أصدر بيانا أكد أننا عينا 10 مراتب في كل درجة وفي كل رتبة وفي كل موقع حتى إذا استشهد الأول يأتي بعده مباشرة الآخر. نعم. إلى 10 مراتب.
نعم.
بالتالي
نعم.
هذا يؤكد يعني يشير بكل وضوح إلى رصانة ويعني مدى صمود وإمكانية صمود هذا النظام بوجه أعتى الزلازل. ما الذي يمكن أن نقوله بهذا المجال؟
نعم، لأن الجمهورية الإسلامية نظام ليس قائم على فرد، وليس قائم على أفراد، لأن نظام الجمهورية الإسلامية نظام أسسه الإمام الخميني بشكل رصين وبشكل لا يمكن للمتخصصين في العالم أن يعينوا كما يقولون تاريخ للقضاء على هذا النظام كما نرى في كثير من بلدان العالم. هذا النظام قائم على الشعب، قائم على دعم الشعب. وهذا النظام عنده قاعدة شعبية، وهذا ما لم يحسب العدو له حساب، وكانوا يتصورون أنه بالضربة وبقتل عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المسؤولين الشعب الإيراني يشعر بالخسارة، ولكن الشعب الإيراني يقاوم منذ أكثر من 40 سنة أنواع المؤامرات، ولم ينجحوا في جعل هذا الشعب أن يستسلم. ونحن في أعتاب شهر محرم نتلقى الدروس من مقاومة الإمام الحسين وأصحابه الأوفياء. وأيضا أريد أن أشير إلى نقطة أخرى. من تطورات اليوم أيضا صادق مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم بالإجماع ردا على هذا الخبث الذي رأيناه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعم. ومن هذه الخيانة التي رأيناها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن مسؤول ومدير الوكالة الذي هو في الحقيقة العوبة بيد الكيان الصهيوني. نعم. صادق مجلس صيانة الدستور في إيران اليوم بالإجماع على مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بموجب البنود الباردة في نفس معاهدة حظر الانتشار النووي. نعم. نعم. حتى يتم التأكد من صيانة حقوق إيران بموجب معاهدة NPT وسلامة أراضي البلاد، وخاصة ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء النوويين الإيرانيين. وأريد أن أقول بذلك أن الولايات المتحدة لم يكن فحص، لم يتمكن من تحقيق النص في هذا الحرب، بل أنهم فقدوا تعاون إيران مع الوكالة الدولية. نعم. للطاقة الذرية. نعم. بسبب هذه الخيانة التي ارتكبوها.
شكرا لك الأستاذ داود نقاش الصحفي من طهران.
شكرا كذلك،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. حول موضوعنا، موضوع حديثنا، التداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية في هذه المواجهة التي استمرت على مدى 12 يوما. تحدث لإذاعتنا الدكتور طلال العتريسي الخبير في الشأن الإيراني من بيروت، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى تداعيات هذه الحرب المفروضة التي شنها الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية لها علاقة بالأهداف التي وضعت لهذه الحرب. من أهم هذه الأهداف تدمير البرنامج النووي الإيراني، تفكيك النظام من خلال الاغتيالات والعملاء والجواسيس، ومحاولة إسقاط النظام أو زرع الفوضى في إيران. الأهم من هذه الأهداف أو من خلال هذه الأهداف كان رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بالتعاون مع الرئيس الأمريكي يريد أن يصل إلى نتيجة منع إيران من التفكير أصلاً في العودة إلى البرنامج النووي، منع التفكير نهائياً، يعني تدمير البرنامج ومنع إيران من أن تفكر مجدداً في العودة إلى البرنامج النووي تحت التهديد بالقصف والتدمير وما شابه ذلك. التداعيات لها علاقة بهذه الأهداف. ما الذي تحقق من هذه الأهداف؟ لغاية الآن لا شيء يؤكد أن المنشآت النووية دمرت ولا أي صورة من صور الأقمار الصناعية التي تملكها إسرائيل، تملكها الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة، لا شيء يؤكد. ما هو مؤكد أن هناك أضرار حصلت يمكن ترميمها خلال بضعة أشهر. ما حصل أن النظام أصبح أقوى مما سبق، وحصل هناك وحدة حقيقية شعبية قوية خلف قيادة النظام، هذا الهدف فشل. ما حصل أن إيران ردت بقوة وبإرادة قوية وبحجم تدمير هائل في داخل الكيان، وهذا كله لم يكن ضمن توقعات نتنياهو وترامب. ولهذا السبب التداعيات ستكون في الأيام المقبلة سلبية جدا على رئيس حكومة العدو الكيان الصهيوني، لأن الآن هو يسوق بأنه حقق انتصارا ساحقا وقضى على البرنامج النووي الإيراني. لكن كما أشرنا كل المعطيات تؤكد بأن البرنامج لا يزال مستمرا. ويمكن أن نضيف أن رغبة ترامب في استئناف التفاوض مع إيران حول البرنامج النووي يعني أن هذا البرنامج لا يزال قائما وموجودا. ولو كان هذا البرنامج دمر بالكامل فليس هناك أي معنى لاستئناف المفاوضات. نقطة إضافية أيضا من التداعيات التي بدأ يواجهها رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي حجم التدمير الهائل في قلب عاصمة هذا الكيان. وتبين أن أسطورة الدفاعات الجوية ومنظومة الدفاعات الجوية التي تحمي سقف هذا الكيان تبين أنها مبالغ فيها كثيرا، وأن الصواريخ الإيرانية استطاعت أن تخرقها عشرات المرات، ولأول مرة في تاريخ هذا الكيان منذ أكثر من 70 سنة يحصل مثل هذا الاختراق للمجال الجوي ومثل هذا التدمير للمدن الأساسية في هذا الكيان. الآن بدأ النقاش وبدأت بعض الأصوات تخرج في الداخل الإسرائيلي حول الأثمان التي دفعت، وهي أثمان كبيرة جدا، وحول النتائج التي تحققت وهي نتائج مبالغ فيها وغير واقعية. ولهذا السبب سيواجه نتنياهو في الأيام المقبلة تحديات كبيرة حول نتائج هذه الحرب وما الذي أدت إليه، وهل أصبح هذا الكيان أكثر أمنا، وهل سيقتنع المستوطنون بالبقاء في هذا الكيان، وهل هذه المعركة هي المعركة النهائية مع إيران أم أن هناك حروب أخرى، كيف ستتعامل معها إسرائيل. كل هذه الأسئلة سيواجهها نتنياهو رئيس حكومة العدو، وأعتقد أنها لن تكون في صالحه، خصوصا والجميع يعرف بأنه هو من أراد وقف إطلاق النار، وهو من قال أنا مستعد لوقف إطلاق النار إذا وافقت إيران. ولو كان هو في وضع أفضل ميدانيا، من المؤكد أنه لم يكن ليطلب وقف إطلاق النار أو حتى ليوافق على وقف إطلاق النار. أعتقد هذه مجمل التداعيات التي سيواجهها نتنياهو بكل تأكيد في الأيام المقبلة.
شكرا للدكتور طلال عتريسي ضيفنا والخبير الكريم من لبنان على هذه المشاركة التي قام بتسجيلها الزملاء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، واستمعنا معكم له فيها إلى تحليله وقراءته للواقع الذي يعيشه الكيان الصهيوني بعد هذه الهزيمة المدوية، وطبعا تأثيراتها الإقليمية والدولية أيضا مهمة ويجب متابعتها أول بأول. هناك مستجدات ربما تطرئ مستجدات على هذه التحليلات، يمكن أن تغير مسارها، يمكن أن يعني توجد فيها تشعبات وتفرعات واتجاهات وسيناريوهات كثيرة يمكن أن تدخل على هذا الخطوة، تزيد من يعني حساسية الموقف. على كل هذا كله نتابعه إن شاء الله في هذه التغطية عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، أيضا تحدث لنا حول هذه المستجدات الأستاذ غريب رضا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة. نعم، نرحب بالأستاذ غريب رضا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة. أستاذ غريب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ غريب، كيف تابعتم الجولة الأخيرة، المواجهة الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني بعد عدوانه الغاشم على إيران؟
حقيقة هذه المواجهة الصريحة والواضحة يمكننا أن نعبر عن بما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر: الإسلام بتمامه أو الإيمان كله قد وقف في مواجهة الكفر كله، لأن الكيان الصهيوني ومن لفه وداعميه كلهم كانوا في هذه الجبهة دعما وإسنادا ودفاعا عن هذا الكيان اللقيط. لكن رغم كل هذه الضجة الإعلامية وكل هذا الدعم اللوجستي والمعنوي والروحي والإعلامي والعسكري، لم يتحقق الكيان أهدافه أبدا، وإنما تحول جزء كبير من هذا الكيان اللقيط الذي صنع نفسه قلعة له وبابها، تحول إلى مكان وسوى هذا على شيء يدل على إرادة الشعب الإيراني وقوة الكبيرة للقوات المسلحة والقيادة الحكيمة الثابتة والقوية المتمثلة بالسيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وهذا الاتحاد بين
أستاذ غريب
الذي سجل تاريخ هذا الكيان وكذلك في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية، وسيدرسه الأجيال إن شاء الله، وسيدرسه ستدرسه الكليات الحربية كيف استطاعت جمهورية إيران الإسلامية رغم الحصار المحدق عليه استطاعت أن تحصن نفسها من خلال الاعتماد على الذات وصناعة ما يحصنها من السلاح والعتاد، وقد أظهرت للعالم جليا أنه لا يمكن لأحد أن يفكر فيما بعد للعدوان على جمهورية إيران الإسلامية مهما تغطرس وتجبر وادعى أنه قوة لا تقهر.
طيب سيد غريب، خلال العدوان الأخير على إيران بيّن الشارع الإيراني، الشعب الإيراني تماسكه رغم يعني العمليات النفسية، الحرب الإعلامية التي شنت ضده لضرب الاستقرار في الداخل الإيراني. كيف يمكن تقييم هذه الثروة الاجتماعية للنظام الإسلامي؟
أشرتم إلى مصطلح جميل وفي موقعه وصحيح، الرأس المال الاجتماعي أو الثروة الاجتماعية هي قيمة كبيرة، الوحدة الوطنية بين هذا الشعب المتنوع. الجميع يعرفون الشعب الإيراني شعب له اتجاهات متعددة، سياسية ثقافية فكرية وحتى دينية ومذهبية، لكن ما جعل هذا الشعب متماسكا، ما جعل أنه يلتف حول قائده الحكيم هو أمران، ليس فقط الأمر الأول وليس حصرا، هو أن الشعب الإيراني اقتنع أن الجمهورية الإسلامية تحميه أمام العدوان الصهيوني، وقد أدرك أن هذا الكيان الصهيوني لا يريد فقط إسقاط النظام وتغيير النظام وقتل القيادات السياسية والعسكرية والتغيير في هيكلية النظام، وإنما يريد الإبادة الجماعية وقتل الشعب الإيراني كما فعل في غزة وفي جنوب لبنان.
نعم.
أن الشعب الإيراني أدرك وفهم واستوعب أن الجمهورية الإسلامية له قوة الهجوم على هذا الكيان النقيض، هذا الكيان الذي اليوم عبء على الإنسانية جمعاء. لا شك بأن الأمة الإسلامية كلها يريدون في الحقيقة قلع جذور هذه الغدة السرطانية، بل هناك أحرار كثير من غير مسلمين خلال هذه الأيام 12 من الحرب كانوا يطالبون ويصرون على الجمهورية الإسلامية أن تنهي هذه القضية، وأن في الحقيقة يحرروا فلسطين بالإزالة لهذا الكيان المشؤوم اللقيط المؤقت. هذا يدل على أن وجود هذا الكيان اللقيط، وجود هذا الاحتلال أصبح مدانا عند كل الشعوب الحرة الأبية، سواء الشعوب الإسلامية أو حتى غير إسلامية، وقد رأينا ذلك في المسيرات المتعددة في الدول الأوروبية وحتى في أمريكا ضد مجازر وجرائم هذا الكيان المشؤوم. فبالتالي الشعب الإيراني وقف بجانب الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة والقيادة الحكيمة، لأنها أدرك أن جمهورية إيران الإسلامية لها القوة المتينة الهجومية لإزالة هذا الكيان من الوجود. وهذا كان بالحقيقة أمنية للشعب الإيراني، أن يسجل هذا الفخر والاعتزاز، وأن يكتسب هذا الوسام، وسام الشرف، أن المجاهدين الإيرانيين وأن القوات المسلحة الإيرانية وأن الصواريخ الإيرانية هي التي تهاجم هذا الكيان وتجلسه وتوقفه من مجازره وتجلسه وتقعده في مكانه. فإذا أدرك الشعب الإيراني أن إيران تستطيع أن تدافع عن نفسها وعن شعبها، وأن تستطيع أن تهجم هذا على هذا الكيان المعقد.
طيب بالنسبة للدور الغربي بمجمله، طبعا لا أقصد الدور الأمريكي فقط، يعني الغرب ككيان واحد، كيف يمكن النظر إلى مواقفه إزاء هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية؟
بطبيعة الحال هناك علاقات وطيدة بين الكيان الصهيوني والدول، في لا أقول كل، ولكن في كثير من الدول في الاتحاد الأوروبي. وأما أمريكا فحدث ولا حرج، والجميع يعرفون أن مستوى الضغط اللوبي الصهيوني داخل أمريكا على الإدارة الأمريكية والعلاقات الوطيدة بينهما. لكن ما نراه اليوم من الحقيقة، حتى أن الاتحاد الأوروبي وحتى أمريكا وشخص ترامب أدرك أن الكيان الصهيوني وهذا المعتوه نتنياهو أصبحوا عبئاً على الغرب أيضا، وأنهم لا يعني في الحقيقة لا يتحملون ثقل هذا العبء على كاهلهم. نعم أنهم دافعوا عنه ودعموه لوجستيا وأمنيا واستخباراتيا، ولكن حتى نرى أن الدفاع الأمريكي عن الكيان الصهيوني المتمثل بالهجوم على منشآت فرضه كان هجوما مسرحيا، لم يكن هذا الهجوم المتوقع منه والذي حاسب الحساب عليه الكيان الصهيوني، حيث لم أقدر قضائي على منشآت فردو والأجهزة المركزي على حالها. وعلى الأكثر كما عبر الخبراء أنه أخر عدة أشهر إعادة إنتاج تخصيب اليورانيوم في هذا المنشأة بالذات، ولم يستطع أن يقضي عليها. فبالتالي أنا أعتقد حتى الدول الأوروبية وأمريكا الداعمين لهذا الكيان اليوم يشعرون أن مغامرات الكيان الصهيوني وأن جرائم الكيان الصهيوني وأن هذه السمعة السيئة لهذا الكيان لا في الحقيقة يجعلهم في إحراج كبير بين الضغط اللوبي الصهيوني في داخل هذه الدول، وبين الإحراج الدولي والهزائم المتتالية للكيان الصهيوني. فبالتالي لا يوجد مبرر لهم، لا سيما لشخصية مثل ترامب
المتاجر والمقامر الذي يحاسب حساب السوق والبازار في تعاملاته الدولية يرى أن دعم هذا الكيان أصبح مكلفا ومثقلا ولا يوجد مبرر دولي أن يقف بجانبه. فلا أعتقد أن الكيان اليوم له هذه العنهجية السابقة ولا يستطيع أن يحقق أهدافه لا دوليا ولا بالاعتماد على القوة العسكرية المنهارة في هذه الحرب.
طيب أستاذ غريب، ماذا عن الدور العربي الرسمي؟ هل كان على المستوى المطلوب؟
بطبيعة الحال هذا المرحلة، هذه المرحلة كانت مختلفة تماما عن المراحل السابقة للمواجهات التي جرت بين الكيان الصهيوني ومحور المقاومة. طبعا لم يكن على مستوى المطلوب المنشود. الجميع وجميع الشعوب هذه الدول يطالبون حكوماتهم بالوقوف بجانب غزة، بجانب حزب الله، بجانب حماس، وبجانب جمهورية إيران الإسلامية في مواجهاتهم العسكرية مع العدو اللدود الصهيوني. طبعا هذا لم يحدث، وأن بعض هذه الدول مع الأسف الشديد كانت في الحقيقة ترصد وتدافع عن الكيان الصهيوني بضرب بالاستفادة من القوات الدفاع الجوي لها ضد الصواريخ الإيرانية باعتراف أنفسهم. لكن على المستوى إدانة العدوان على جمهورية إيران الإسلامية وعلى المواقف الدبلوماسية، هذه المرحلة كانت أفضل من المراحل السابقة، ورأينا في الحقيقة تعاطفا دوليا بين الحكومات الإسلامية والعربية في هذا الجانب. ولكن ما يتوقعه الشعوب الإسلامية وما نتوقعه على مستوى الأمة الإسلامية وأحرار العالم أكثر بكثير من هذه الدول.
طيب فيما يتعلق ب نحن على أعتاب شهر محرم الحرام، ونحن نعلم مدى تأثير الثقافة العاشورائية والحسينية في نفوس الشعب الإيراني، النظام الإسلامي، سماحة الإمام الخامنئي، كيف يؤكد على ضرورة الاستلهام من دروس هذه النهضة الخالدة، هذه الثورة المعطاء، هذه الثورة التي هي بحر لا ينضب من العطاء والإلهام والدعوة إلى الصمود والمقاومة والإباء والإيثار والتضحية وكل القيم والمثل العليا التي تحتاجها الشعوب من أجل أن تعيش حرة، أبية، كريمة، عزيزة. وهذا شيء مشهود في خطاب سماحة الإمام الخامنئي. أنتم كيف ترون هذا التزامن الذي نعيشه اليوم؟ نحن لا نريد هنا أن نقول كلاما جزافا، نقول كلاما وهميا، نريد أن على أرض الواقع نرى أن دروس عاشوراء كيف استفادت منها إيران اليوم في سبيل تسطير هذه الملحمة البطولية في الصمود والوقوف بوجه طغاة العصر أمريكا والكيان الصهيوني.
سلام الله على أبي عبد الله الحسين. ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت ثورة الإنسان على الطغيان، وشعار الإمام الحسين الخالد عبر الأجيال والتاريخ نبراسا لكل الأحرار والثوار وكل المقاومين. هيهات منا الذلة شعار بنى من خلاله الشعب الإيراني قدراته الذاتية والقوات العسكرية الإيرانية، مستلهمون روح الشهادة والإباء والإيثار والفداء من ملحمة الطف الخالدة العظيمة الكبيرة ويشعرون في كل ميدان من ميادين الضالع أنهم بايعوا الحسين عليه السلام ويسارعون نحو الشهادة ويرون أنهم في الطرف الصحيح من التاريخ، الطرف الذي وقف فيه أمير المؤمنين عليه السلام في مواجهته مع يهود خيبر، والطرف الذي وقف فيه الإمام الحسين ورفض البيعة مع الظالمين وقال إن مثلي لا يبايع.